إذا مر بنا أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أشرت إلى الخلاف الفارغ في هذه المسألة، والنفس تميل إلى أنه على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب. ما زاد على الواحد؟ الاثنان محل خلاف عند السلف، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتلاميذه يرون أن الاثنين يكون الإمام في وسطهم، بمعنى أن أحدهم عن يمينه وعن يساره، وهذا هو السنة في أول الأمر، ثم نسخ فأصبح موقف الاثنين خلف الإمام. فلذلك في حديث جابر وجبار، حينما أتى جابر رضي الله تعالى عنه ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فلما أتى جبار دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. إذا الذي استقرت عليه السنة أن الاثنين يكونون خلف الإمام، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فمكانهم خلف الإمام، وهذا محل إجماع، والكلام محل إجماع يعني ليس على سبيل الوجوب وليس شرطا لصحة الصلاة، بمعنى أنه لو وقف البعض عن يمين الإمام وعن يسار الإمام ما حكم الصلاة؟ صحيح، لكن السنة أن يكون خلف الإمام. إذن هنا في بعض الأحيان في صلاة الجنائز قد نجد بعض المأمومين يأتون يكونون ليس لهم مكان فيكون عن يمين الإمام. نعم، يعني ينفرد الإمام ما في بأس، لكن إذا كانوا عن يمين الإمام نقول السنة أن يكون بعضهم عن اليمين وعن اليسار، أن يكون الإمام في وسطهم، هذا الأفضل. وإن صلوا عن يمين الإمام فهو على جواز إن شاء الله، لكن الأفضل هو أن يكون البعض عن اليمين وعن اليسار. لماذا؟ لأن الأصل كان أن موقف الاثنين عن يمين وعن يسار الإمام. وأيضا في الجملة موقف المرأة تكون في وسط النساء في الصلاة. إذن موقف الاثنين خلف الإمام، وموقف ما زاد على اثنين خلف الإمام، وهذا على سبيل الندب والاستحباب. فهم؟ نعم، موقف المرأة في وسط النساء كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة. وقفنا على حديث أبي بكر، حديث أبي بكر جائز لكنه خلاف الأولى. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وليس له ولد اسمه بكر أو بنت، إنما هي كنية لأنه تدلى رضي الله تعالى عنه، بل لقب بأبي بكر لأنه تدلى من بكرة، والمعروف البكرة في حصن الطائف حينما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فنزل بهذه البكرة وتدلى، فكني بأبي بكرة. أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مسبوق أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، أي سبقه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ركعة، فركع قبل أن يصل إلى الصف، أي كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف. استدل بعضهم بأن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة بدلالة حديث أبي بكر، ولعل الحافظ رحمه تعالى ساقه لأجل هذه المناسبة، لكن الظاهر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ركع دون الصف ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع والله أعلم، والذي يقال لا تصح صلاته منفردا خلف الصف إذا ركع الإمام ورفع وهو منفرد. أما لو ركع ومنفرد ثم أتى شخص وصافه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فركعته صحيحة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه والله أعلم من هذا الباب، بمعنى أنه ركع منفردا ثم دخل في الصف فرفع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وهو في الصف وليس منفردا. فالانفراد اليسير أو الانفراد قبل رفع الإمام من الركوع لا يفسد الصلاة، فلذلك أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأدار جابر، ولا شك أنه في جزء يسير من صلاته منفردا. فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم ماذا صنع؟ كما في رواية أبي داود ثم مشى إلى الصف ولا بد، ثم مشى إلى الصف أي دخل الصف. وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، وإلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه تحرك في صلاته وخطأ خطوات. وأيضا هذا الحديث فيه فائدة أن كثرة الحركة في الصلاة يرجع فيها إلى العرف، فإذا ما أده الناس كثيرا فهو كثير، وما أده قليلا فهو قليل لا يفسد الصلاة. مر بنا أن بعض أهل العلم ضبط الحركة بكون الشخص إذا رأيته تظن أنه ليس في صلاة فهذه الحركة تبطل، وإذا كنت تظن أنه في صلاة فهذه الحركة يسيرة لا تبطل. لكن إذا رأيت شخص يمشي هل تظنه في صلاة؟ لا. وهذا يدل على أن هذا الضابط ماذا به؟ ليس بصحيح. إذن الصواب في الحركة الكثيرة التي تفسد الصلاة هو يرجع إلى العرف وليس إلى نظرتنا إلى الشخص. إذا رأيناه نظن أنه في صلاة فحركته لا تبطل، وإذا كنا نعتقد بسبب هذه الحركة أنه ليس في صلاة تبطل، لأن من يمشي لا يظنه ظن أنه في صلاة، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يأمره بإعادة الصلاة. فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. فيه الدعاء لمن أخطأ مجتهدا، إذن الذي حمل على أن يركع دون الصف وأن يمشي وهو في صلاته حرصه على إدراك الركعة. وفيه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عدم التعنيف على الجاهل، لا يعنف الجاهل إنما يتلطف معه في التعليم. زادك الله حرصا، وفيه أن الحرص لا يلزم، أن محبة الخير وإرادة الخير لا يلزم منه الوقوع في الصواب. فلذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما رد على من ابتدع طريقة فيه أو حلق في التسبيح قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كم من مريد للخير لن يدرك، لأنهم قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فقال لهم رضي الله تعالى عنه كم من مريد لم يدرك. إذا كنت تريد الخير وتريد الحسن هذا ليس مسوغ، أو هذا ليس دليل أنك تصيب الحق، تريد الخير وتجتهد وتكون حريصا لكن لا تصيب الحق. زادك الله حرصا ولا تعد، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. وهل هذا النهي نهي تحريم أو كراهة؟ الله أعلم أنه كراهة، لأن الركوع دون الصف والمشي هذا من الحركة، والحركة اليسيرة لا تفسد الصلاة، فتكون هنا مكروهة لأنها من غير حاجة. كيف من غير حاجة؟ لأنه يستطيع أن يأتي ويدخل في الصف ثم يكبر. وأيضا الإسراع حين للدخول في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. قال ولا تعد، أي ولا تعد لهذا العمل. وفيه أن من أدرك الإمام راكعا أدرك الركوع وصحت صلاته. أليس بل أليست قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ بلى. طيب كيف يقول قائل على، وهذا على رأي من يوجب قراءة الفاتحة مطلقا على المأموم، يقول كيف الآن ركن من الصلاة لم يأتي به وتقولون صلاته صحيحة؟ نقول الركن هذا نعني الفاتحة سقطت لأن ركن القيام سقط عنه. إذا سقط عنه ركن القيام سقطت عنه الفاتحة بدليل حديث أبي بكر، وإلا لو لم يكن عندنا هذا الحديث لقلنا أنه ترك ركنا لم يدركه فصلاته لا تصح. لكن دل هذا الحديث على أن من أدرك الإمام راكعا فصلاته صحيحة. إذن هو لم يدرك القيام فسقطت عنه الفاتحة كما سقط عنه القيام، والله أعلم. وزاد أبو داود فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصحبه ابن حبان. وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم واجتررت رجلا. حديث وابصة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. رأى أي بعينه رجلا، الحكم قضية عين فليس مختصا بالرجال، لو كانت امرأة أيضا ومعها نساء فالحكم واحد، لأن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام. وهنا ينبه على أمر وهو تفريط بعض النساء في المصافة، وهذا يظهر في صلاة التراويح في رمضان، فحكم المرأة حكم الرجل في المصافة سواء من جهة تسوية الصفوف أو من جهة وجوب المصافة. رأى رجلا يصلي، أي يصلي معه في المسجد والله أعلم، خلف الصف أي منفردا. دل ذلك على قوله وحده، أي حالة كونه وحده. وحده هنا مؤولة بمنفرد، لأن وحده هنا معرفة، لأن وحد أضيف إلى الضمير، لكن والأصل أن الحال لا تكون إلا نكرة، والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. إذن المقصود به هنا يؤول بمنفرد. قوله يصلي خلف الصف وحده يحتمل أنه معذور ويحتمل أنه غير معذور، بمعنى يحتمل أنه لم يجد فرجة في الصف، ويحتمل أنه يجد فرجة في الصف ولم يدخلها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وفيه أن من صلى منفردا يجب عليه أن يعيد الصلاة. وظاهر هذا الحديث سواء كان بعذر أو بغير عذر، بمعنى سواء وجد أحدا يصافه أو لم يجد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه صحب بن حبان. قال وله عن طلق، لعل هذا وهم من الحافظ رحمه الله تعالى أو من الناسخ، يعني وهم أثناء الكتابة أو من نسخ البلوغ، وإلا الحديث عن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه. لا صلاة، لا هنا نافية، وهل النفي هنا نفي كمال أو نفي وجود شرعي، هذا راجع إلى الخلاف في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. فمن يرى صحة الصلاة يقول النفي هنا نفي كمال، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. ومن يرى أن النفي هنا أن من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة ويشترط المصافة، يقول هنا النفي نفي الوجود الشرعي، أي لا صلاة شرعية لمنفرد خلف الصف. قال: وزاد الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم، وهذه الرواية يقول ألا دخلت معهم تدل على أنه يوجد فرجة. قال: أو اجتررت رجلا، هذه الرواية يؤخذ منها جواز الاجترار، أن الشخص إذا كان منفردا لا يصلي منفردا، إن وجد فرجة دخل وإلا اجتر أحد المأمومين ليصافه، ولا شك أنه إذا اجتر أحد المأمومين سوف يشوش على هذا المترور لأنه لا يعلم ما السبب، وأيضا سوف ينقله من مكان فاضل إلى مكان مفصول، وهذه جناية عليه. وعلى كل حال هذه الزيادة لا تصح، بل ضعفها شديد، يعني رواية الطبراني ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، إذن لا يبنى عليها حكم. نرجع إلى المسألة، شخص، نعم، الروايتان ثابتتان إن شاء الله. نأتي لحكم المصافة. المصافة واجبة لحديث وابصة رضي الله تعالى عنه وحديث علي بن شيبان، ومن صلى منفردا عن الصف مع القدرة على المصافة صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى منفردا خلف الصف أن يعيد، كما في حديث وابصة رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل: هل هو على الإطلاق أو في حال العذر؟ يعني هل في حال العذر تصح الصلاة أو لا تصح مطلقا؟ يقال: الصواب أنه في حال العذر، إذا لم يجد أحدا يصافه فصلاته صحيحة. إذن لا صلاة له، ويجب عليه أن يعيد متى؟ إذا وجد من يصافه ثم لم يصف وصف منفردا، يعني يجد فرجة في الصف ثم صلى منفردا، هنا لا تصح صلاته ويجب عليه الإعادة. قد يقول قائل: من أين لكم هذا التفريق؟ نقول: من القواعد الشرعية العامة ومن النص الخاص. النص الخاص قصة حديث أنس في قصة أم سليم، قال: والعجوز من ورائنا. إذن أم سليم رضي الله تعالى عنها صفت منفردة خلف الصف، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها ولم يأمرها بالإعادة. لماذا؟ لأنها معذورة، لم يكن معها امرأة تصافها، فصلاة المرأة خلف الذكور، فلما لم تجد أحدا يصافها عذرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بإعادة الصلاة. أو يقال: أقرها على صلاتها، لأن الصلاة هنا نفل، صلاة النفل لا تجب إعادتها، لو مثلا بطلت لا تجب إعادة، لكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، ولو كانت صلاتها لا تصح لما شرع لها أن تصلي خلفهم، لأن الصلاة ستكون له. أما من ناحية النظر أو القواعد العامة للشريعة، فالقاعدة أنه لا واجب مع العجز، فالمصافة كشروط الصلاة، مثلا من شروط الصلاة الطهارة سواء من حدث أو خبث، لو كان عاجزا عن الطهارة ما حكم صلاته؟ صحيحة، كذلك استقبال القبلة، لو لم يستطع استقبال القبلة فصلاته صحيحة. إذن هذه شروط الصلاة قبلها، وكذلك أركان الصلاة وواجباتها تسقط بالعجز. فلو لم يستطع أن يقرأ الفاتحة نقول سبح، إذا كان لا يستطيع لا قراءة قرآن ولا تسبيح يسقط عنه. القيام يجب عليه في صلاة الفرض، لو لم يستطع وهو ركن من أركان الصلاة يسقط فيصلي جالسا. إذن القواعد العامة تدل على أنه لا واجب مع العجز، فالمصافة واجبة في الصلاة، واجبة بل واجبة للصلاة، فتسقط للعذر. إذن يقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا وجد من يصافه، أما إذا لم يجد من يصافه فصلاته صحيحة فهو معذور. لكن كما أسلفت قبل قليل، هنا إذا صلى إذا ركع الإمام ورفع وهو منفرد، إذا ركع الإمام ورفع وهو منفرد، لكن لو ركع ثم أتى شخص وصافه قبل أن يرفع الإمام فما حكم ركعته؟ صحيح. لا تتم الصف، الواجب اتمام الصف، لا ليس حرج. قل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اي نعم تتم الصف. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه، اذا سمعتم، يستدل بهذا الحديث على مشروعية الإقامة في مكان الأذان، مكان الأذان. لكن قد يقول قائل لا يلزم ذلك، قد يكون المؤذن جهوري الصوت والسامع قريبا والسامع قريب من المسجد فيسمع. وأيضا فيه فائدة وهو مشروعية الإقامة بمكبرات الصوت، إذن من كان خارج المسجد يسمع إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أيضا كذلك تشرع الإقامة بمكبرات الصوت فيسمع المأمومون أو يسمع المدعوون الإقامة. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ليس الأمر متعلقا بحين سمع الإقامة، بل كل من خرج إلى المسجد يأتي على الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يسمع الإقامة مظنة الإسراع، إذن حينما خص النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الإقامة هل هذا من باب التخصيص؟ لا، إنهم باب الغالب، لأن الغالب من سمع الإقامة يسرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بخلاف من يأتي مبكرا غالبا يمشي وعليه السكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا إلى الصلاة، قد يمشي الشخص على قدميه وقد يركب سيارة. هل قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا، هنا قوله فامشوا هنا أمر، أمر يستدل به أيضا على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فامشوا إلى الصلاة، وهذا الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، سوف يصلون في، إذن يدل هذا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. قوله فامشوا إلى الصلاة هنا إذا سمع الإقامة يجب عليه أن يمشي، لكن قبل سماع الإقامة هل يجب عليه أو يكون على سبيل الاستحباب؟ بمعنى هل هذا الحديث كقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. متى يجب الحضور لصلاة الجمعة؟ حين سماع الأذان. أي الأذان؟ الأذان الثاني، لأنه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك الأمر على الاستحباب. هل هذا أيضا يكون بمثله؟ بمعنى أن قبل الإقامة أو قبل معرفة الإقامة يكون تكون المبادرة حقه مستحبة، بعد إقامة الصلاة ما حكم الإجابة؟ تكون واجبة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. إذا متى يلزم الحضور؟ إذا سمع الإقامة أو إذا علم الإقامة، أما قبل ذلك فيكون على سبيل الندب والاستحباب. قلتها مرارا وأؤكد عليها، باب البحث العلمي شيء وباب العمل شيء آخر. عند النصوص الأخرى التي تحثنا على المبادرة والمسارعة وتبين فضيلة التبكير والتهجير إلى المسجد، لكننا نحن طلاب علم نتناقش ونتباحث في مسألة الحلال والحرام والوجوب والاستحباب، وليس في باب الحث على الخير والمبادرة إلى الخير. فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. قال عليكم السكينة والوقار، والعطف كما يقال، بل كما كان العطف على قاعدة النحويين يقتضي المغايرة. إذن السكينة ليست هي الوقار والله أعلم، فتكون السكينة تتعلق بحركات الشخص، بمعنى أن يكون ساكن يمشي مشيا معتادا، والوقار في هيئته، من الوقار الإقبال على طريق الشخص وعدم الالتفات وعدم الانشغال بأمور أخرى وعدم مثل العبث أو اللعب أو المزاح. وعليكم، كلمة عليكم هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، لكن هنا قال وعليكم السكينة، هذا خبر، هذا خبر ويراد به الأمر، لكن كلمة عليكم هي اسم فعل بمعنى الأمر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ما الذي نصب أنفس؟ عليكم، ليس فعلا إنما هو اسم فعل، لكن هنا من باب الخبر السكينة والوقار عليكم. إذن هنا خبر والمراد به الأمر، خبر والمراد به الأمر. وأكده قال ولا تسرعوا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأن لا يعد. ولا تسرعوا، وهي نهي تحريم أو كراهة؟ كراهة والله أعلم. إذن يكره للشخص أن يأتي مسرعا إلى المسجد حتى لو سمع الإقامة. نعم، حتى لو سمع الإقامة. إن قال ها أنا حريص على إدراك الركعة أو إدراك شيء من الصلاة، نقول زادك الله حرصا، لكن لا تعد للتأخر مرة ثانية. إذا كنت حريصا فبادر في القدوم إلى المسجد ولا تسرعوا. فلذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا على هذا الأمر في حديث أبي قتادة حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة الرجال، أي صوت كما يحصل في مساجدنا، فلما قضى صلاة قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا الصلاة. قال لا تفعلوا، إذا أتيتم المسجد فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. قال فما أدركتم فصلوا، قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، أي شيء أدركتموه فصلوا. إذا أدركتم الإمام راكعا فاركعوا، إذا أدركتم الإمام ساجدا فاسجدوا، إذا أدركتم الإمام جالسا فاجلسوا، إذا أدركتم الإمام قائما فقوموا. ثم أيضا قول فما أدركتم فصلوا يستدل به على أن من أدرك شيئا من الصلاة أدرك الجماعة، وهذا دليل من يرى أن من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مدركا، فيكون هنا أدرك فضيلة الجماعة، بمعنى أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم يكون مدركا لفضيلة الجماعة، وهذا أحد القولين في المسألة. قد يقول قائل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من إذا أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة، يقال نعم، لكن هذا مفهوم، مر بنا أن دلالة المفهوم ضعيفة. لكن يشكل عليه الإشكال على هذه المسألة هو من أدرك أقل ركعة من صلاة الجمعة لا يدرك الجمعة بل يجب عليه أن يأتي بها ظهرا، هذا الذي يشكل على المسألة. ونفسي تميل إلى أن من أدرك ولو التشهد الأخير فقد أدرك فضيلة الجماعة والله أعلم. نعم، لا الجماعة، الجمعة إذا ما أدرك ركعة ورد النص الخاص بالإتيان بصليها ظهرا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما فاتكم أي ما فاتكم في من الصلاة، فأتموا يستدل به على أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتموا، اتمام ما مضى من الصلاة أي بقية الصلاة ائتوا به. بعض أهل العلم يرى أن ما يدرك المسبوق هو آخر الصلاة لرواية وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا، لكن سبق الإشارة يعني الآن أكثر رواية فأتموا، لكن على أن رواية فاقضوا محفوظة مر بنا أن اصطلاح القضاء عند الوصوليين ليس كاصطلاح القضاء في لسان الشارع. القضاء هو الاتيان بالعبادة، القضاء هو الاتيان بالعبادة، فلذلك ربنا عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. معنى إذا قضيت الصلاة أي إذا اتممتم الصلاة، فتحمل رواية على ثبوتها رواية وما فاتكم فاقضوا أي فأتموا، فتكون كهذه الرواية، فيراد بالقضاء هنا الإتمام، لأن الإتمام يأتي لأن القضاء يأتي في لسان الشارع ويراد به الإتمام، فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا أتممتم مناسككم. هل هناك فائدة لهذا الخلاف؟ يعني حينما نقول أول ما يدركه المسبوق أول الصلاة أو آخر الصلاة، هل ترون هناك ثمرة لهذا الخلاف أو مجرد خلاف لفظي؟ لا، له ثمرة. نعم نعم، التشهد وقراءة السورتين مثلا ودعاء الاستفتاح مثلا، أتي المثال، شخص أدرك الإمام في الركعة الثالثة من الظهر أو العصر مثلا، من يرى أن ما يدركه أول الصلاة يقول استفتح ثم اقرأ الفاتحة، إذا ما ركع الإمام اقرأ سورة بعدها، ثم في الركعة الثالثة إذا سلم الإمام في الركعة الثالثة تكتفي بقراءة الفاتحة، وفي الرابعة أيضا تكتفي بقراءة الفاتحة. من يرى أن ما يدركه المأموم آخر صلاته يقول إذا قمت للثالثة تستفتح تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة، لأن هذه بالنسبة لك ما الأولى، ولا شك أن هذا القول مرجوح. فالصواب أن ما يدركه المأموم هو أول صلاته. أيضا من الأدلة أو يستدل بقول وما فاتكم فأتموا أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بحال دون حال، بمعنى لو أن مسافرا صلى خلف مقيم وأدرك معه في صلاة الظهر دخل معه في الركعة الثالثة. الآن نقول يجب عليك أن تأتي بركعتين. قد يقول أنا مسافر والمسافر الصلاة في حقه ركعتان. نقول نعم أنت مسافر والمسافر الصلاة في حقه ركعتان، لكن إذا صلى خلف المقيم يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، وهذا عام لكل من فاتته الصلاة خلف الإمام يجب عليه أن يتم صلاة الإمام الذي أو يتم ما سبقه الإمام من صلاة، والله أعلم. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاة الرجل مع الرجل أزكى أي أطيب وأفضل، وفيه فضيلة الجماعة، فضيلة الجماعة. وقد مر بنا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 جزءا، وفي رواية ب25 جزءا. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ويفيد أن من صلى وحده ولو من غير عذر فصلاته صحيحة. من صلى ولو من غير عذر فصلاته صحيحة. ويستدل به أيضا على أن الصلاة في المسجد ليست شرطا لصحة الصلاة. الصلاة في المسجد ليست شرطا لصحة الصلاة. وجه ذلك قوله صلاة الرجل مع الرجل، فقد يصلي في المسجد وقد يصلي خارج المسجد. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أزكى من صلاته وحده، بيّن أن من صلى وحده فصلاته صحيحة، ومن صلى وحده قد يصلي أيضا في المسجد وخارج المسجد، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاته. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. إذا صلى، إذا كانوا ثلاثة فصلاتهم أفضل في الأجر من لو كانوا اثنين. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله، في إثبات صفة المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، إلى الله عز من العزة وجل من الجلال. والعزيز هو القوي. هذا الحديث فيه أن كثرة الجماعة أفضل، وأن المسجد أو أن الجماعة التي تكون أكثر هي أحب إلى الله عز وجل. وفيه أن التفضيل، تفضيل المساجد بكثرة الجماعة لا بعتق المسجد، أي لا بقدم المسجد. يعني أيهما أفضل؟ أصلي عندي مسجدان متجاوران، أحدهما أكثر جماعة والآخر أقدم في البنيان. بعض العلم يقول تذهب أو المسجد القديم أفضل. لماذا؟ قال لأنه أقدم في العبادة. والقول الآخر أن من كانت جماعة أكثر فهو أفضل. والصواب الله أعلم هو القول الثاني، أي أن كثرة الجماعة أفضل من قدم المسجد، بمعنى أن نقصد المسجد الذي جماعته أكثر ولو كان حديثا. إذن هذا هو الأصل. ولعل من السبب والله أعلم أو من أسباب كونه أفضل لكثرة الجماعة لأجل التأمين، تأمين المأمومين وتأمين الجماعة والدعاء، هذا مظنة إجابة الدعاء وقبول الطاعة والله أعلم. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث أم ورقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، في رواية رخص لها وأذن لها، و فرق بين الأمر وبين الإذن أو الترخيص. فالأمر يكون أقل أحواله الاستحباب، والرخصة قد يكون مباح، كما رخص للنساء الصلاة في البيوت في المساجد، وهذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب. أمرها أن تأم أهل دارها، وهذا من الأدلة التي يستدل به على استحباب صلاة النساء في البيوت جماعة، وأيضا في بعض رواية الحديث أن لها غلام أي رقيق أمره أن يؤذن لها، وهذا يستدل به أيضا من يرى صحة إمامة المرأة. وهؤلاء اختلفوا في بعض الروايات أنه أمرها أن تأم أهل بيتها في رمضان، فقالوا يصح تصح إمامة المرأة في النفل دون الفرض. إذن من يستدل أو من يرى جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض يستدل به أن الحديث ورد في صلاة رمضان، وقالوا غلامها كان شيخا أي في السن يصلي خلفها، فيدل على صحة إمامة المرأة ولو كان خلفها رجل في النفل. بعضهم يرى الجواز مطلقا كما مر بنا، ويستدل بمثل هذه الرواية لم يفرق بين نفل وفرض. لكن سبقا أشرت إلى هذا الحديث وأن الحديث لا يصح، فهو مضطرب من جهة المتن ومن جهة السند فلا يصح. وأيضا سبقا ذكرت لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة النساء حديث، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة النساء حديث، إنما الذي ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله عنها أنهما أما النساء في الصلاة. وهذا الفعل والله أعلم يدل على الجواز وليس يدل على الاستحباب. لماذا؟ لأن لو كانت صلاة النساء جماعة لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النساء أن يصلين في البيوت، لأن لا يخلو من بيت من أكثر من أنثى. لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بإقامة الجماعة في البيوت مع أنه نهنها عن حضور المساجد، دل على أن صلاة المرأة منفردة هو الأصل، ولو صلت جماعة فالأمر جائز لكن ليس فيه تضعيف الجماعة والله أعلم. وسبق أن تناقشنا وشرط إلى هذه المسألة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، استخلفه أي جعله خليفة له في الإمامة، بل أيضا جعله صلى الله عليه وسلم خليفة له في الإمارة، وهذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عن أكثر من مرة في أنه يخلفه إذا سافر صلى الله عليه وسلم مساك الله بخير للجهاد في سبيل الله. وفيه جواز كون الإمام أو نائب الإمام أعمى، وفيه جواز تولي الأعمى للقضاء. الغريبة أن هذه المسائل خلاف، والحنابل يمنعون، أو في الرواية المشهورة عنهم يمنعون، أن أكثر قضاة الحنابلة ولا سيما في الزمن الماضي في أقول فيهم أعمى. وجه كون جواز قضاء الأعمى تولى القضاء لأن الأصل الإمام سوف يحكم في كل شيء، هذا الأصل في السابق، فسوف يقضي أيضا بين الناس. استخلف ابن أم مكتوم، وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يكن هذا من باب الاشتهار وليس من باب القدح أو الطعن فيه. يؤم الناس وهو أعمى. أيضا فيه جواز ذكر العيب، عيب الشخص إذا لم يقصد فيه الغيبة، تقول فلان الأعمى، فلان الأعور، فلان الأعرج، فلان الطويل، فلان الأبيض، فلان الأسود، إذا كنت لا تقصد الغيبة إنما تقصد من باب التعريف فهذا جائز لهذا الحديث وغيره. ونحوه لابن حبان، أي نحوه أي مثله، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس كما قلت لكم، يصلي بهم في حال سفره صلى الله عليه وآله وسلم مجاهدا في سبيل الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. صلوا أي صلاة الجنازة، وهذا على سبيل الوجوب الكفائي، فصلاة الجنازة تجب وجوبا كفائيا. صلوا على من قال لا إله إلا الله، أي تلفظ بلا إله إلا الله، على من أظهر شعائر الإسلام وإن كان يتهم بالنفاق. وفيه الصلاة على كل من قال لا إله ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا، لكن حكم الصلاة صلاة الجنازة على الفاسق لا يخلو من حالين: إذا كان مصر على فسقه، مصر على مرتكب الكبائر، فيستحب لأهل الفضل ألا يصلوا عليه. في قصة الرجل الذي قتل نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لأن يبقى هو في حدود الإسلام، فالصلاة عليه واجبة، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا، فإن من كان له ولاية أو فضل هنا يستحب ألا يصلوا على المصرين على الكبائر. والكلام إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، لكن إذا ترتب عليه مفسدة فالأصل هو الجواز. أما إذا كان تائبا مصر صاحب كبائر وذنوب لكنه تاب ثم مات، فهنا يصلي عليه الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغامدية وصلى على ماعز رضي الله تعالى عنهما، فلا شك أن الزنا كبيرة لكنهما تابا توبة محصتهم فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو الشق الأول من الحديث. والشق الآخر ألا يصلوا عليه، إذا كان تائبا يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الغامدية رضي الله عنهما. إيه قال الشق الثاني من الحديث أو الجملة الثانية من الحديث، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أي ليكن من قال لا إله إلا الله إماما لكم، وصلوا خلفه سواء في الجمعة أو الجماعات، وإن كان فاسقا وإن كان فاسقا. إذن الغرض من إيراد هذا الحديث الأمر بالصلاة خلف الفساق، ومر بنا الكلام على هذه المسألة عند أبي داود حديث نحوه، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وإن كان صاحب وإن كان صاحبة كبيرة أو كلمة نحوها. لكن الذي أعرف أن الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تصح، أي الصلاة الحديث التي نص مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف الفساق لا تصح، لكن عندنا عموم النصوص وأيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث صلوا خلف أئمة عليهم أثار الفسق والمعصية. قرره الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد صحيح، بل قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف. عن علي رضي الله عنه وعن آله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم، إذا أتى هنا شرطية ظرفية غير جازمة، إذا أتى أحدكم الصلاة أي إذا أتى للمسجد والإمام على حال أي بعد الإقامة، والإمام على حال أي شرع في صلاته، قال فليصنع كما يصنع الإمام. هنا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال فليصنع كما يصنع الإمام أي ليدخل مع الإمام، فإذا كان الإمام قائما يكبر ويدخل، وإذا كان راكعا يركع، وإذا كان ساجدا يسجد، وإذا كان جالسا يجلس. قال رواه الترمذي قال فليصنع كما يصنع الإمام، وفيه خطأ البعض، تجده إذا دخل المسجد والإمام قد رفع من الركوع انتظر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتظر حتى يقوم الإمام، لا شك أنه خالف الأمر، فإذا دخل مع الإمام سوف يتابع الإمام في ركوعه في سجوده وفي ذكره، وهو ماتوح على هذا الفعل. السجدة هي عبادة وقربة. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. الحديث لا شك أنه ضعيف، لكن أقول لا شك عندي، لكن النصوص العامة تدل عليه، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها الذي مر بنا قبل قليل، وفيه فما أدركتم فصلوا، أيضا حديث بقتادة في مسلم إذا أتيتم المسجد عليكم فما أدركتم فصلوا. إذن الحديث من جهة السند ضعيف، لكنه من جهة المعنى ثابت، والأحاديث في الصحيحين تدل على صحة معناه. ناتي إلى مسألة إدراك الجماعة، هل تدرك بإدراك الإمام قبل السلام أو لا؟ إذا قلنا أنها تدرك بإدراك الإمام قبل السلام ستدخل معه، لا إشكال الظاهر. على القول الثاني، إذا قيل أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة كاملة، هنا يأتي الاجتهاد. من يرى ذلك يأتي الاجتهاد، يرى بعضهم أنك لا تدخل مع الإمام حتى تدرك صلاة الجماعة. لكن ماذا نصنع بهذه النصوص الثابتة؟ لا، عند الحديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة في مسلم. حديث فرد لمر بنا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكين، فما أدركتم فصلوا. أي شيء أدركتموه فصلوا، ادخلوا معه فصلوا. من أدرك الإمام في التشاهد الأخير أو بعد الرفع من الركوع يدخل معه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث قتادة مثله في مسلم، لا تفعلوا إذا يتبعوا المسجد عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا. إذن ظاهر هذه الأحاديث أن الشخص يدخل مع الإمام إذا أدرك الإمام على أي حال، ولو كان قبل السلام يدخل معه، والله أعلم. أرى أنه يدرك الجماعة بدخوله مع الإمام قبل السلام، والله أعلم. لا، إذا كانت الجماعة مشروعة يدخل معها، أقول قبل السلام الإمام. إذا كانت الجماعة ليست مشروعة هذه مسألة أخرى، لأن التفضيل عند أهل العلم ينصون، بل هم كالمجمعين على أن الجماعة الثانية إذا كانت بعذر، والثالثة لا فضل الجماعة. يعني من يرى إعادة الجماعة يرى أن التضعيف ليس خاصا بالجماعة الأولى، ومن يرى جواز أداء الصلاة كالمجمعين على هذه المسألة، لكنهم يقولون الجماعة الأولى هي أفضل من الثانية، لكن الثانية فيها تضعيف أيضا.